بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدي وحبيبي وقرة عيني رسول الله محمد بن عبد الله المبعوث رحمة وهداية للعالمين. أسألك ربي أن تصلي وتسلم عليه كما تحب يا ربنا أن تصلي وتسلم عليه، وألا تنسينا أبدا ما أحييتنا، الصلاة والسلام عليه، وألا تحرمنا يا مولانا من أجر الصلاة والسلام عليه، كما نسألك أيضا أن تحشرنا في زمرته وتحت لوائه يوم العرض عليك والحساب مع المصلين والمسلمين عليه، ولا تحرمنا من مرافقته في الجنة، فقهنا في سنته وارزقنا العمل بها، أمن علينا بشفاعته واجعلنا أهلا لها، واشمل آل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه وأنصاره الغر الميامين، اللهم اشملهم جميعا بهذه الصلوات وتلك التسليمات، وجازهم جميعا خيرا عما قدموا للإسلام والمسلمين. ويا ربنا يا كريم يا من وسعت رحمته كل شيء، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تشملنا مع هذه الصفوة الطيبة الطاهرة الكريمة، اللهم اشملنا معهم بهذه الصلوات وتلك التسليمات، ولا تحرمنا يا ربنا، اللهم لا تحرمنا من مرافقة الحبيب في جنة عرضها السماوات والأرض أعددتها يا ربنا للمتقين. أما بعد، فسلام الله عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. أيها السادة الكرام من المشاهدين الأكارم، وأيتها الأخوات الكريمات من المشاهدات الفضليات، سلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته. ويسرنا في البداية أن نعبر عن كامل السعادة بلقاء حضراتكم حول مائدة القرآن والسنة، سائلين الله تبارك وتعالى أن يجعلنا أهلا للبلاغ عن الله وعن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يتقبل منا جميعا ذلك العمل خالصا لوجهه الكريم، وأن يجعله ذخرا لنا في ميزان حسناتنا، إنه ولي ذلك وهو القادر عليه. أيها الأحباب، شرفت باستضافتكم في اللقاء الماضي حول الوصية الذهبية للمرأة العربية في ليلة عرس ابنتها، وشرحنا جزءا من هذه الوصية، ونظرا لذهبية هذه الوصية ونظرا لقيمتها العالية، فقد وعدت حضراتكم أن أعود إليكم لنستكمل سويا هذه الوصية، فكم يعز علي أن أسمع عن أبنائي وبناتي المتعثرين في حياتهم الزوجية، وبخاصة في السنة الأولى أو في السنوات الأولى بوجه عام، وكم يروعني، نعم أقولها وأعنيها، كم يروعني أن أسمع عن أرقام الطلاق، وبالذات في السنوات الأولى وفي السنة الأولى على وجه الخصوص، كم يعز علي ذلك. ووالله يا أبنائي ويا بناتي، إن الزواج كما خبرناه وعلى مدار سنوات طويلة إنه لأمر عظيم ونعمة من أجل النعم التي امتن الله بها على عباده، وسنة كونية لا تستقيم الحياة ولا تعمر الأرض إلا بها. لهذا أنادي من حين لآخر أن نغير النظرة للزواج وأن ننظر إليه بما يليق به، وأن نأخذ تفاصيل حياتنا الزوجية من ديننا الإسلامي الحنيف الذي عني عناية فائقة بأسباب السعادة، وعني عناية فائقة بتقديم الوصفة الذهبية للحياة الزوجية، ولم يترك صغيرة ولا كبيرة في القرآن وفي سنة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام. نعم، ينبغي أن نغير من النظرة وأن ننظر إليه على أنه طريقنا إلى الجنة. والله لا أبالغ، الزواج طريقنا إلى الجنة. نعم، إنه طريق العفة، إنه طريق النسل الذي يمكن أن يكون سببا في دخولنا الجنة. ولدي الطيب الصالح الذي ولد من امرأة طيبة صالحة، هذا الكنز الثمين عندما يرفع يديه إلى الله عز وجل ويخص أبويه ليل نهار بالدعاء كما علمه الله تبارك وتعالى، عندما يقول رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، أو عندما يقرأ قول الله عز وجل في أواخر سورة إبراهيم عليه السلام، ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ألم أقل لحضراتكم إن الله عز وجل علم أبناءنا كيف يتواصلون معنا بعد وفاتنا، وكيف تستمر رحمة الله تبارك وتعالى بعباده وهم في قبورهم من أبنائهم أو بسبب أبنائهم الصالحين الطيبين. ولذلك عندما ندخل الحياة الزوجية وكل منا مخلص للآخر وقد أضمر في نفسه وعقد العزم الأكيد على أن يكون سببا في صلاح الآخر وأن يأخذ بيد هذا الآخر إلى الجنة، نعم، الطيبة الكريمة بنت الكرام تسأل ربها وهي تتقدم في خطواتها الأولى إلى بيت الزوجية، تسأل الله عز وجل مخلصة: يا رب، يا رب، رضيت بما قسمت لي، فرضني يا كريم بما قدمت لي وقسمت لي من الرجال، رضني به وأعني لكي أكون عند حسن ظنه، أعني لكي أكون سببا في سعادته في الدارين في الدنيا وفي الآخرة. اللهم أعني واجعل بيت الزوجية بابا من أبواب الجنة حتى أرفع درجتي عندك، وحتى أرفع رصيدي من الأجر والمثوبة عندك. يا سلام، عندما تدخل الكريمة بنت الكرام راضية بما قسم الله لها، مقدرة لزوجها، محترمة له، وقد غضت الطرف عن غيره، هنيئا لها، هنيئا لها بحياة زوجية كريمة. ووالله إن زوجك لجدير بذلك كله. نعم، حتى وإن حاول الشيطان أن يعبث بفكرك فقولي له: ربي هو الذي رضي لي بذلك، ربي هو الذي يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وهو اختيار الله عز وجل لي، وأنا لا أزال جنينا في رحم الأم، واستعيذي بالله وارضي ابنتي بما قسم الله لك. وأقول ذات الكلام لولدنا العزيز، وكم كررت في مواقع كثيرة: ارضى بها، ارضى بها، وغض الطرف عن غيرها، تعش حياة سعيدة كريمة ما حييت. نعم، أقولها وأنا واثق بها وواثق منها. فتوكلوا على الله وقدسوا، أو قولوا يعني انظروا إلى الحياة الزوجية بما يليق بها. نعم، إنها باب من أبواب الجنة، وسر السعادة فيها الرضا. الرضا يا عباد الله، الرضا يا عباد الله يعطيكم الطمأنينة والسكينة، يعطيكم الهدوء، هدوء البال. فهنيئا لكم، وتعالوا أبنائي لنستعرض الوصية، وأسأل الله أن يمكنني من الوفاء بما فيها في هذا اللقاء المبارك إن شاء الله. تقول: أي بنية إنك فارقت العش الذي فيه درجتي والبيت الذي منه خرجت إلى رجل لم تعرفيه وقرين لم تألفيه، فكوني له أمة يكن لك عبدا، واحفظي له خصالا عشرا يكن لك ذخرا. أما الأولى والثانية وقد شرحناها، فالخشوع له بالقناعة، وحسن السمع له والطاعة. الخشوع بالقناعة وحسن السمع له والطاعة. وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لموضع عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح. طبعا لا هنا لا النافية وليست الناهية، ولو كانت الناهية لجزم الفعل المضارع بعدها كما تعلمون. نكرر: وأما الثالثة والرابعة فالتفقد لموضع عينه وأنفه، فلا تقع عينه منك على قبيح، ولا يشم منك إلا أطيب ريح. تعالوا إلى الخامسة والسادسة، ووالله إنها لمن الأهمية بمكان. نعم، تقول: وأما الخامسة والسادسة فالتفقد لوقت منامه وطعامه. فإن تنغيص النوم مغضبة، وتواتر الجوع ملهبة. نعم، هذه وصية من أروع ما يكون، قرأت منذ سنوات عديدة لا أذكر، لكن في إحدى صحف الإمارات وأنا لا أزال أشرف بالعمل هناك، قرأت في إحدى الصحف أن رجلا أمسك بولده وقذف به من النافذة من الدور الرابع أو الخامس لا أذكر، والولد رضيع. طبعا أنتم مندهشون من ذلك، وأنا مثلكم، رجل يلقي بولده الرضيع من الدور الخامس، أعوذ بالله. فلما قرأنا التفاصيل علمنا بأن هذا الولد كان كثير البكاء، ولم تكن أمه على مستوى الموقف كما ينبغي، فإن الرجل من حقه أن يرتاح وأن ينام. ربما كان من الذين يزاولون الأعمال الشاقة كالذين يعملون بنظام الوردية مثلا، فهذا الرجل تكون حاجته إلى النوم أكثر إلحاحا من غيره، فلو استيقظ مرة أو اثنتين أو استيقظ ثلاث مرات بسبب البكاء فإنه سيفقد عقله. لا أبالغ إذا قلت إن العقل سيتوقف عن العمل بشكل طبيعي، ولذلك يمكن أن يقدم صاحبنا على تصرفات لا تقع إلا من المجانين، وقد حدث، أؤكد لحضراتكم قرأت هذا. فعلى ابنتنا الكريمة أن تحسن النظر إلى هذا الأمر الخطير، وأن تمكن بعلها من الراحة من النوم على فراش مناسب وفي الأوقات المناسبة، وعليها أن تهيئ له المكان لينال حقه من الراحة والنوم حتى يكون جاهزا للعمل غدا أو بعد ساعات. هذا حقه على زوجته، تنغيص النوم كما قالت المرأة العربية، قالت فإن تنغيص النوم مغضبة، وقد وصل الغضب بصاحبنا كما أخبرتكم أن ألقى ولده من نافذة المنزل من الدور الخامس. إن هذا الأمر مهم للغاية، وكم من حادثة جرت بسبب ذلك، وكم من غضب أودى بأسرة وفرقها وقطع الزواج، نعم بسبب تنغيص النوم. فانتبهي رحمني الله وإياك. ثم تقول وتواتر الجوع، أي وإن تواتر الجوع ملهبة. تواتر الجوع، التواتر التواصل. في هذه المرة لم أنفرد بما قرأته في الإمارات، أنتم ستشاركونني الآن لأنكم قرأتم كثيرا في الصحف اليومية أن رجلا دخل على امرأته بعد الظهر مثلا في الثانية من بعد الظهر أو الثالثة، وسألها عن الغداء فلم يجد شيئا قد تم إعداده، فسألها عن الأسباب فلم يجد أسبابا مقنعة لهذا الكسل، فما كان منه إلا أن أمسك بسكين من المطبخ وانقض عليها وطعنها بالسكين. الله أعلم ماذا جرى بعد ذلك، منهن كثيرات توفيت، نعم توفيت، والبعض أي وبعضهن نال من الجراحة ما نال. لهذه الدرجة، نعم، ألم تقل ملهبة؟ قالت بأن تواتر الجوع وتواصله وازدياده ملهبة. تلهب أعصاب الرجل كأنها نار في جوفه. وصاحبنا عائد من العمل من حقه أن يدخل بيته وأن يجد الطعام قد تم إعداده في الوقت الذي تعود أن يأكل فيه، هذا حقه ولا مبرر مطلقا لما تفعله بعضهن من اتصال تليفوني طويل. أو هناك كثير من الأسباب التي تؤدي إلى إهمال تجهيز الطعام في وقته، لا عذر لك يا أمة الله، وينبغي أن تعطي الأولوية المطلقة لاحتياجات الزوج، هذا عملك وأنت مأجورة عليه. نعم، ومن حقه عليك أن يأتي ليجد طعامه قد أعد في الوقت المناسب الذي تعودتم عليه أو اتفقتم عليه. وأما الخامسة والسادسة، تقول الخامسة والسادسة فرغنا منهم، وأما السابعة والثامنة فرعاية ماله وحسن الإرعاء على حشمه وعياله، هذه ذهبية هي الأخرى. أرجو الانتباه، أرجو الانتباه، وإليكم هذا البيان. ربما غالى بعض أبنائنا في النظر إلى المخطوبة، ربما بل ربما وصلت المغالاة إلى حد أنها استولت على تفكيره وأصبحت تمثل محور ذلك التفكير. بعضهم يسرف إلى هذه الدرجة، وهذا أمر ننهاهم عنه وننصحهم ألا تصل الأمور عندهم إلى هذه الدرجة. المهم، بل قد يرى الدنيا من خلالها، إذا كانت سعيدة ومسرورة رأى الدنيا في غاية السعادة. وربما يستمر أبنائي وبناتي، ربما يستمر هذا الاهتمام إلى سنة أو سنتين بعد الزواج. الشاهد وهو مهم، سيولد الولد وستولد البنت، ويشغل الولد وتشغل البنت حيزا كبيرا من الاهتمام عند الوالد، عند رب الأسرة. وتنزل الحياة الجادة بمطالبها الثقيلة على رؤوس الجميع، فإذا بهذه وهذا، إذا بهما يفيقان من حلم رومانسي طويل، وإذا بهما يستيقظان على حياة جادة تحتاج إلى الجدية وإلى قوة التحمل وإلى التفكير الجاد وإلى نسيان هذه الصفحات الرومانسية. نعم، ويبدأ الرجل يقدر زوجته ويكن لها ما كان يكن، نعم، ولكن بما تقدمه لولده، بما تقدمه لولده، بما تقدمه لبيته من نظافة ومن نظام ومن مظهر جميل ومن العناية بولده. والعناية ليست في الملبس والمأكل والصحة وفقط، إنما العناية بلغة الغلام، بما تعلمه له من القرآن ومن الحديث، بما تقدمه من المتابعة اليومية لدفاتره لدروسه. فإذا جاء صاحبنا مهما كان مثقلا بالعناء والتعب، مهما جاء مرهقا من قسوة الحياة العملية، عندما يدخل بيته ويرى ذلك المشهد الجميل ويستقبله ولده أو تستقبله ابنته بكلام جميل وجديد ورائحة الولد طيبة وملابسه نظيفة ويرى النضارة واضحة في وجه الغلام وفي وجه البنت، عندها سينسى تعب اليوم كله. نعم، سينسى، سينشرح صدره، سيتفاءل بحياة طيبة، سيقدر جهدها ويحترم أداءها، وستنال اهتماما متميزا في فؤاده. نعم، هو اهتمام يختلف إلى حد كبير لأن الأسباب اختلفت. فإن كان لي خدم وإن كان لدينا عمال أيضا ترعاهم وتحسن إليهم وتعطيهم في غيبة زوجها الأوامر المناسبة لإنجاز الأعمال بدقة واهتمام، هذا صاحبنا الذي يعود إلى زوجته التي إذا نظر إليها سرته، وإذا أمرها أطاعته، وإذا غاب عنها حفظته في ماله وعرضه وعياله وخدمه وحشمه وعماله. هنيئا لها، هنيئا لها. فإذا أضافت إلى ذلك أن تصوم شهرها وأن تؤدي خمسها، تلك التي يقال لها يوم القيامة: ادخلي يا أمة الله من أي أبواب الجنة شئت. نعم، ماذا تريدين يا ابنتي؟ ماذا تريدين بعد هذا التكريم وأنت سيدة المنزل وصاحبة الجلالة كما يحلو للأحبة أن يقولوا؟ وأما التاسعة والعاشرة فلا تعصي، ولا فلا تعصين، خلوها بقى فلا تعصين وستكون لا نافية، ولذلك لن تؤثر في الفعل وسيظل مرفوعا وعلامة الرفع ثبوت النون. فلا تعصين له أمرا ولا تفشين له سرا. ثم تقول: فإنك إن عصيت أمره أوغرت صدره، وإن أفشيت سره لم تأمني غدره. الوصية التاسعة والعاشرة تحتاج إلى تكرار. اسمعي يا ابنتي، واسمعي يا أختي الكريمة، وعلمي ابنتك، وانصحي لها رحمني الله وإياك، انصحي لها ولا يغرنك أنها جامعية أو متعلمة، والله إنها لفي أمس الحاجة إلى النصيحة بالتواضع للزوج، بطاعة الزوج. نعم، علميها، فإن بعضهن يعني يقدمن نصائح للبنات قبيل الزواج، يقدمن نصائح لا ترضي الله ولا ترضي رسول الله. نعم، لا داعي للتفاصيل ويكفي التلميح. تقول: وأما التاسعة والعاشرة فلا تعصين له أمرا ولا تفشين له سرا، فإنك إن عصيت أمره أو غرت صدره، وإن أفشيت سره لم تأمني غدره. نعم، نعم، هذه حقيقة. الرجل رجل، سيد منزله، جعله الله سيدا لهذا المنزل، وجعل للرجال على النساء درجة، وجعل الرجال قوامين على النساء. نعم، هي قوامة تكليف يعلم الله، وقد شرحنا ذلك مرارا. ومن حقه أن يأمر بما يستطاع، وأن يأمر في حدود طاعة الله تبارك وتعالى وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، وفي حدود ما يحتاج إليه المنزل وما يحتاج إليه الموقف بوجه عام. فإذا أمرك بما فيه طاعة، بما فيه طاعة لله تبارك وتعالى، فاتق الله واسمع الكلام، وكلمة حاضر وكلمة نعم، كلمات مريحة، حتى ولو لم تنفذي فعلا، لكن لمجرد أن تقولي حاضر أو إن شاء الله أو نعم أو ما إلى ذلك، يستريح الرجل ويشعر بأنه قد نال حقه، ويشعر فعلا أو يملأ عنده رغبة الإدارة والهيمنة على أمور المنزل. فنصيحة لوجه الله، حتى وإن كان الأمر عسرا أو متعثرا، قولي مبدئيا نعم حاضر إن شاء الله، ثم يمكن بعد ذلك أن تبرري وأن تشرحي له هذا غير ممكن للأسباب الآتية، ونتفق إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. كنا قد وصلنا إلى نهاية الوصية بالوصية 19. نذكركم، قالت المرأة الحريصة على مصلحة ومستقبل ابنتها، قالت: وأما 19 فلا تعصين له أمرا ولا تفشين له سرا، فإنك إن عصيت أمرا أوغرت صدرا، وإن أفشيت سرا لم تأمني غدرا. نعم، إن عصيت الأمر فإن هذا يعني يمكن أن يؤدي إلى ضياع هذه الأسرة. أسوأ ما يمكن أن يسمع الرجل أن تقول له حليلته لا. هذه مشكلة، ومشكلة كبيرة. نعم، قلنا وكررنا القول، من حقه عليك الطاعة ما دام يأمر في حدود ما أحل الله عز وجل وحرم الله، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. قلنا من البداية نتعود على نعم وحاضر إن شاء الله، حتى إذا كان الأمر ثقيلا وصعبا ابدأي بنعم، ثم قدمي بعد ذلك وفي الوقت المناسب المبررات التي تجعل الأمر شاقا وصعبا، وسيقتنع بإذن الله وتسير الأمور سيرا طيبا إن شاء الله. وأما فيما يتعلق بإفشاء الأسرار، قلت ولعلكم تذكرون بأنني أقيم، يعني أجعل لها قيمة، المرأة قيمتها في قدرتها على كتمان الأسرار، بل إن الأمر يتجاوز المرأة إلى الرجل كذلك. نعم، القدرة على كتمان الأسرار ميزة من أجل الميزات التي يمن بها ربنا على عباده. السلام عليكم ورحمة الله. أمة الله من الجيزة، تفضلي.
ازيك يا فضيلة الشيخ؟
الله يكرمك.
لو سمحت أنا لي عند حضرتك سؤال.
تفضلي.
الوقت أنا لسه لابسة نقاب مش من قريب قوي، يعني بقالي فترة كده، بس أنا يعني مذبذبة، بيجيني كده وسواس ببقى عايزة أقلعه.
طبعا شيء طبيعي أن الوسواس
ببقى مش عارفة، مرة بقى عايزة أقلعه ومرة بقى عايزة ألبسه، ومش قادرة أخد رأيي بصراحة، وأنا مش
يا بنت يعني الكريمة. طيب
يعني مش قادرة استقر على رأيي ومش ملتزمة بيه قوي يا فضيلة الشيخ.
يا بنت
مش قادرة التزم بيه قوي، يعني ممكن لو حد ندى اخرج ابص عليه من غير النقاب، لو حد ندى افتح الباب من غير نقاب، مش قادرة التزم بيه، وفي نفس الوقت مش قادرة اقلعه.
ابليس
قادرة اقلعه خالص.
اسمعيني بس، ابليس لا يريد لك ان تنالي الاجر والثواب. نعم، ربنا سبحانه وتعالى هداك إلى هذا المستوى من العفة، فاتق الله وواصلي إن شاء الله، واعلمي بأنك على الطريق المستقيم بإذن الله، واعلمي بأن هذه الوساوس من إبليس، فاستعيذي بالله والجأي إليه، هو خير عون لك إن شاء الله في مثل هذه المواقف. وهكذا تكون الأمور في البداية، لكن إن شاء الله ستسير الأمور سيرا طيبا بإذن الله، واعلمي بأنك تؤجرين إن شاء الله عما هداك الله إليه. السلام عليكم ورحمة الله. محمد من الأسكندرية، السلام عليكم.
عليكم السلام
أم محمد، ماشي تفضلي.
ازيك يا سيدنا الشيخ؟
الله يكرمك.
والنبي ابني حلف على امرأته بيمين بالطلاق بالثلاثة، هل هي تكون طالق؟
أولا استغفري الله وقولي لا إله إلا الله.
لا اله الا الله سيدنا
ونبي. لان مفيش حاجه في القسم اسمها والنبي. شوف النبي عزيز علينا قد ايه وبنحبه قد ايه، ومع ذلك من كان حالفا فليحلف بالله. النبي نفسه صلى الله عليه وسلم كان يقسم بالله. وبعدين ابنك ده عايزينه يتصل بنا او يتصل بالمفتي بكره الساعه 3:30 على قناه الرحمه، يحكي له بالضبط ماذا قال حتى يحكم الشيخ بنفسه من الرجل. ماشي
ماشي. قناه الرحمه رقمها كام يا استاذ؟
ما هو موجود امامك على الشاشه ان شاء الله. اي حد موجود قدامك دلوقتي هيسجل الرقم واتصلوا بنا غدا ان شاء الله، لان لازم اسمع منه مباشره في القضيه دي بالذات. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. يا ام عبد الرحمن تفضلي.
السلام عليكم فضيلة الشيخ، بارك الله فيك يا فضيلة الشيخ. لو سمحت عايزة نصيحتك في مشكلتي. يعني أنا زوجي بيشتغل في بلد أوروبية، هو بيعمل بيتزا.
بيعمل إيه؟
بيعمل بيتزا في مطعم.
بيتزا نعم.
والبيتزا دي بيدخل في عملها دهن الخنزير. يعني كلمته كذا مرة وكل ما أكلمه يزعل ويقول لي مفيش غير كده، يعني مش لاقي غير كده. مش لاقي غير يعني عامل دوت يعني، وانا حاسه ان انا كل حاجه عايشاها حرام، مش عارفه كل ما كل حاجه حاسه ان هي حرام.
لا 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 مش للدرجه دي، مش كل حاجه حرام للدرجه دي، لا المساله اخف من كده بكتير. ده حتى يعني الدهون دي لما بتدخل النار وبتتغير طبيعتها. لكن على كل حال الاحوط ان احنا نناديه من قناه الرحمه ونقول له حديث جميل قوي للنبي عليه الصلاة والسلام، قال دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. يعني اترك الأمور التي ترتاب وتشك فيها إلى الأمور التي لا ريبة ولا شك فيها، تبقى على يقين أنك تأكل من الحلال الطيب وتطعم أبنائك وتطعم زوجتك كذلك من الحلال الطيب إن شاء الله. نسأل الله عز وجل أن يهديه وأن يوفقه لعمل يمارسه في الحلال الخالص، وأن يكون مطمئنا وهو يمارس ذلك العمل. ادعي له إن شاء الله، ونسأل الله أن يوفقه وإياك إلى الطريق المستقيم. السلام عليكم ورحمة الله. طيب شكرا يا سيدي. كنت أقول قبل أن يتصل بنا الأعزاء الكرام بأن القدرة على كتمان السر في الرجال والنساء على حد سواء ميزة عظيمة جدا. نعم، وبالذات حينما تحجز أسرار المنزل عن الغرباء. ده أريد منها ما هو أكثر من ذلك، يعني إذا سئلت في بيت أبيها عن أحوالها وكان زوجها معسرا أو فقيرا لا يستطيع أن يلبي كل ما تريد، ليتها تذكره بالخير، وليتها تقدم إجابة تطمئن أهلها وتعز من قدر زوجها. يا سلام. لكن اللي يعني ما نسمعه اختلفوا عن ذلك تماما، وما شاء الله التليفونات يسرت الاتصال بالأسرة، وكل صغيرة وكبيرة عند أمها أو عند أبيها. هذا عيب خطير. وكم من زيجة فشلت بسبب إفشاء الأسرار وإظهار الزوج بمظهر الضعيف غير القادر على الوفاء بمتطلبات المنزل وبمتطلبات زوجته. السلام عليكم. تفضلي يا فاطمة. تو
أنا مكتوب كتابي يعني من فترة قريبة.
علي صوتك يا فاطمة.
مكتوب كتابي من فترة قريبة. فاكتشفت يعني ان خطيبي يعني بخيل شوية او كده، فمش عارفة ان كان عزيبه يعني او.
يا بنتي انت لسه في بيت ابوكي. ايه اللي خلينا نتهم الخطيب بانه بخيل شوية؟
يعني من كلام
يعني نفقاتك الان وكل ما تحتاجين من بيت ابيك ومن يد ابيك اسأل الله الا يحرمك منه ان شاء الله. وبعدين لا نستطيع أن نحكم على هذا الخاطب أو على هذا الزوج الذي عقد عليك، لا نستطيع أن نحاسبه أو أن نعرف أموره كيف تسير إلا بعد الدخول في بيت الزوجية. أريد منك أن تستبشري خيرا إن شاء الله، وأن تسلمي الأمر لله، لأن الله هو الذي اختاره لك ووفقه إليك. والحياة الزوجية لها لغة أخرى ولها مشاعر أخرى، وإن شاء الله هناك لن يخيب رجاءك، وكل الأوامر ستلبى بإذن الله ما دامت في حدود المستطاع. بارك الله لك. كم من زيجة كما قلت فشلت بسبب إيه؟ بسبب إفشاء الأسرار للوالدة وللوالد. يا جماعة ده عيب في منتهى الخطورة، ويدل على ضعف الشخصية وضعف الإيمان في الصدور. هذا الزوج المبارك الذي أصبح شريكا لك في الحياة وشريكا لك في الأولاد والبنات، وإن شاء الله إلى نهاية العمر يفترض بأنه أعز الناس عليك، وما دام عزيزا وكريما عندك لماذا لا تحافظين على شخصه وسيرته ومظهره في بيته ورجولته؟ يا بنتي كم من رجل انتحر هذا العام. أي والله كم من رجل انتحر هذا العام بالذات، وقرأنا عنهم في الصحف، وعندما تقرؤون التفاصيل ستجدون أنه يمر بضائقة مالية، وأن زوجته أسمعته ما يغضبه وما يكرهه، واتهمته بأنه مش يعني بلاش العامية، يعني اتهمته على أنه غير قادر على الوفاء باحتياجات المنزل والأسرة والزوجة، وعيرته بذلك. تصورهم عيرته بذلك، فلم يجد أمامه إلا أن ينتهي من هذه الحياة وأن يغادرها غير آسف عليها. كثيرا ما قرأنا في السنوات السابقة، وقد ازدادت الأرقام في هذا العام بالذات. يا بنت يا بنت اتق الله، اتق الله سبحانه وتعالى. هذا زوجك ومحل الاحترام والتوقير والمحبة. أي كلام يذكر للأسرة وللوالد والوالدة يضعف من شأنه في بيته، فهل يرضيك ذلك؟ اسمعوا دي. لي زميل كريم أو صديق عزيز أراه في كل عام يحج ويعتمر وزوجته معه، لفت نظري هذا الأمر فقلت ما المانع أن أسأله لنستفيد، لعل سرا وراء ذلك. يا أبا محمد، مثلا أراك حريصا على صحبة أم محمد معك في كل حج وفي كل عمرة، أنا يعلم الله يسعدني ذلك ويسرني كثيرا، فما السر؟ قال: صبرت علي في السنوات الأولى التي كنا نعاني فيها ولا يعلم أحوالنا إلا الذي يعلم السر وأخفى، وما كشفت لنا سرا أبدا، وكانت تظهر في هذه الأيام أمام أهلها على أنها تعيش في بيت غنى ويسار وليست في حاجة إلى شيء قط، حرصت على أن تظهر زوجها بهذا المظهر الطيب أمام المجتمع وأمام أهلها، ثم يسر الله عليه وأكرمه وأغدق عليه من فضله وكرمه، فكان ولا بد أن يكافئها بهذه الرحلة السنوية إلى الحج مرة وإلى العمرة مرة، ما شاء الله. هكذا الوفاء. أسأل الله أن يسعد هذه الأسرة وأن يبارك لها وأن يمن على كل الأوفياء الراضين بما قسم الله لهم، أن يمن عليهم بالسعادة إذا كان هناك من وصية ذهبية في هذه الأمسية. فإني أؤكد على العاشرة، أؤكد على العاشرة، يعني لا تفشينا ولا تفشي له إيه؟ سرا. ليه؟ لأنك إن فعلت ذلك لم تأمني غدرة، سيصل الغضب عنده إلى ذروته. هذه خيانة، هذا نوع من أنواع الخيانة، موجه في المقام الأول إلى الزوج، ويضر به وبمصداقيته وبمنزلته وكرامته. فاتق الله وكوني على حذر. فإن أنت رضيت الآن بما قسم الله لك وحرصت ألا تذيعي للأسرة سرا، اعلمي بأنه لن ينسى لك ذلك أبدا، لن ينسى لك ذلك، وسينتهز الفرصة الأولى التي تسنح له لكي يرد لك الجميل في أيام الحاجة وأيام الفقر. وكثيرا ما يمر الواحد منا، بل مررنا بها في الأيام الأولى في السنوات الأولى، كثيرا ما يمر الناس ببعض الحاجة والافتقار إلى المال، وعندما تصبر عليه وترضى بما قسم الله لها وتحرص أن تسمعه الكلام الطيب وألا تشعره أبدا بأنها ليست كغيرها، إن فعلت ذلك ورضيت وابتسمت في وجهه وأشعرته بقيمته ورجولته وإدارته للمنزل، إن أشعرته بهذا وبأنه لا يقصر معها، ستنال المكافأة من ربها أولا، ومنه أيضا إن شاء الله عندما يتيسر الحال. وقد قدمت لكم قصة من الحياة خبرتها بنفسي منذ قليل. السلام عليكم ورحمة الله. دعاء من حلوان، تفضلي. كيف حالك؟
كويس الحمد لله.
تفضلي.
واحد من فضلك يا شيخ، في واحدة زوجها قايل لها انت محرم عليا، وقايل لها في ايام متفرقة انت محرم عليا ثلاث مرات، بس قايل كان قايل لاولادها وكان قايل لواحدة قريبتها ان هي طالق.
يا دعاء،
الوقت بعت لها ان هو تروح مع العمرة، هل ده يحل لها ان هي تروح معاه وهو ما بيعشرهاش معاشرة الزوجية؟
يا دعاء صلي على النبي. أولا نشكر لك غيرتك على هذه البنت أو هذه الزوجة، لكن هذه الأمور التي تتعلق بالطلاق لابد يا ابنتي أن نسمع من الرجل، لازم نسمع منه. اطلب منه أن يتصل بفتاوى الرحمة غدا إن شاء الله في 3:30 بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله. أم زياد، الله يكرمك. الحمد لله.
حضرتك يا شيخنا، أنا جوزي دلوقتي شغال عند والده في محل، فوالده دوت مخصص له كل يوم 150 جنيه. فدلوقتي يا شيخنا هو يعني احنا منتظمين عن يعني اليومية دي مش مكفينا، فهو مثلا بما انه مثلا شغال في شغلنا، والده محدد له سعر الحاجة ديت ب5 جنيه تقريبا.
نعم.
فهو بيجي له مثلا زبون بيقول له مثلا الحاجة دي ب5.5 جنيه بس عن رضا الزبون، يعني هو الزبون عارف جوزي مثلا وراضي ب5.5 جنيه، بس هو والده محدد له مثلا ب5 جنيه، بس احنا مثلا جوزي ممكن يقول له ب5.25 جنيه، ب5.5 جنيه، بس هقول لحضرتك عن رضا الزبون.
على كل حال
هذا يصح؟
على كل حال انا اقدم لك شكرا اولا لانك تريدين ان تطمئني على اللقمة الحلال، لا يجوز ذلك، اكرر لا يجوز ذلك، لان صاحب العمل وهو الامر في هذا المتجر، صاحب العمل قال له هذه بكذا، ينبغي أن يطيع أباه اللي هو صاحب المحل أو المحل، وأن يبيع بنفس القيمة التي نصح بها أبوه، فهو صاحب العمل. وأكيد عندما قال له أبوه هذه ب5، إذن فعلا فهي ب5، وإن باعها بما يزيد على ذلك فإن المتضرر المشتري. فيا ابنتي انصحي له أن يبيع بنفس القيمة التي ألزمه بها أبوه، والله أعلم. اختتمت، طيب اختتمت فقالت ثم إياك، اسمعوا العبارة دي جميلة قوي، اختتمت من الذهبية بقى، لا دي من البلاتين اللي بيحطوه في البنوك، ثم إياك والفرح بين يديه إن كان مهتما، تاني، ثم إياك والفرح بين يديه إن كان مهتما، مهتما يعني إيه؟ مهموما حزينا، لا تسير الأمور معه كما يتمنى، وإياك والحزن بين يديه إن كان فرحا، دي مقابل دي، عندنا هنا مقابلة من أجمل ما يمكن، يعني إذا جاء صاحبنا حزينا مكتئبا ووضح ذلك عليه، فاتق الله ولا تظهري فرحا وضحكا ولك طبعا نظر إليه وعاد بهذه الصورة، اسأليه لماذا هو مكتئب، لماذا هو حزين، وخففي عنه يرحمك الله، خففي عنه يرحمك الله. والعكس إن جاء فرحا مسرورا فاتق الله فيه، ولا تدخل عليه الحزن بأنباء حزينة أو بأخبار مفزعة ومواقف مروعة، لا لا يجوز. شاركيه سعادته، قولي له أضحك الله سنك، ما الذي يضحكك، أسعدني وخبرني حتى أسعد وأفرح كما أنت فرح مسرور، هكذا هكذا. وبناء على طلبات كثيرة من الإخوة الأكارم، طلبوا أن أعيد عليهم قصيدة نهبوكي، قصيدة نهبوكي طلبها عدد كبير من الإخوان، وقد أعطيتهم وعدا أن أقرأها في نهاية هذا اللقاء، وأرجو أن يتسع الوقت لها وسيتسع إن شاء الله. نهبوك نهبوك يا أغنى البلاد وأدبروا، سرقوك في وضح النهار وزوروا، باعوك في سوق النخاسة خلسة بيع ابن يعقوب الكريم وغادروا، تركوك في عرض الطريق عليلة، تركوك في عرض الطريق عليلة تتكففين من الورى من يسخر، أكلوك لحما يا حبيبة قلبنا ورموك عظما في التلال وكسروا، طعنوك غدرا طعنوك غدرا طعنوك غدرا في الفؤاد وعجلوا، وتقبلوا فيك العزاء وكبروا، وتقدموا فيك الجنازة إنهم قتلوا أعز الناس ثم تنكروا، لم يرحموا فيك الأمومة لم يرحموا فيك الأمومة، ويلهم شربوا دماءك شهوة وتبخترو، عاثوا فسادا في البلاد وعربدوا، فعلوا جميع المنكرات وأكثروا، حجروا عليك حجروا عليك وأنت أقوى منهم، شلت يداهم حين باعوا واشتروا، حجروا عليك وأنت أقوى منهم، شلت يداهم حين باعوا واشتروا، باعوا الأمومة والرجولة والتقى، باعوا كرامتهم ولم يتذكروا، باعوا وقالوا إن مصر فقيرة، باعوا وقالوا إن مصر فقيرة، كذبوا على الله العظيم وجاهروا، من ذا يصدق أن مصر فقيرة؟ من ذا يصدق أن مصر فقيرة؟ القائلون هم الأضل الأفقر، الله يعلم أن مصر غنية وسلوا الأباطرة الذين تآمروا، الله يعلم أن مصر غنية وسلوا الأباطرة الذين تآمروا، هل تنكرون خزائن الأرض التي منحت بني يعقوب حين تزاوروا؟ هل تذكرون خزائن الأرض التي منحت بني يعقوب حين تزاوروا؟ حملوا الغلال، لا حملوا إلى الشام الغلال كثيرة، وجميعهم يبدي الثناء ويشكروا، الله أعطانا خزائن فضله، الله أعطانا خزائن فضله، وعقيدة الإسلام فضل أكبر، لله الحمد، وعقيدة الإسلام فضل أكبر، الله ثالث من يشارك مخلصا، فإذا الخيانة أقبلت لم يجبروا، هي دي القضية، الله ثالث من يشارك مخلصا، فإذا الخيانة أقبلت لم يجبروا، يا عصبة المليار أين ضميركم؟ خنتم أمانة أهل مصر وما ذروا، خنتم مريضا لم يجد ثمن الدواء فبات يشكوكم لمن هو أقدر، خنتم فقيرا نام من غير العشاء، خنتم فقيرا نام من غير العشاء، فنام يبكي والمهيمن ينظر، خنتم ثكالى من أرامل مصرنا، خنتم ثكالى من أرامل مصرنا، يشكون من قتل العزيز وأقبروا، خنتم شبابا من أكارم أهلنا غرقى ببطن البحر لم يتدثروا، لا حول ولا قوة إلا بالله. خنتم شبابا من أكارم أهلنا غرقى ببطن البحر لم يتدثروا، خنتم صبايا كالورود تفتحت، خنتم صبايا كالورود تفتحت، يئست جميعا من زواج يستر. يا عصبة المليار بعتم أرضنا، والله يعلم أنكم لم تؤمروا بدراهم الغدر، بدراهم الغدر التي لا تشتري جملا بميدان يهيج فيعقره، بدراهم الغدر التي لا تشتري جملا بميدان يهيج ويعقره. بعتم حبيبة قلبنا بدراهم، بعتم حبيبة قلبنا بدراهم، هذه الدراهم قلة لا تدفع أجرا لقناص، أجرا لقناص يباع فيغدر. بعتم حبيبة قلبنا بدراهم وتركتموها للبغال تدمر. بعتم بلادي لليهود رخيصة، يا ويلكم لن تربحوا لن تؤجروا. لله رب العالمين شكوتكم وشكوت كل منافق يتآمر. مصر الحبيبة يا أعز أحبتي لا تحزني ولك العزيز القاهر. كم محنة مرت بمصر ومنحنت يوما لغدار يكيد ويفجر. الله أعطاك الأمان وعزة تحميك ممن يستغل ويمكر. والسلام عليكم ورحمة الله. الأسرة في ظل الإسلام.